الوجه الثاني يبدأ حالا. الفصل الثاني والعشرون: المرض والوفاة. اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع في ليال بقين من صفر، أو في أول شهر ربيع الأول من العام الحادي عشر الهجري، وطلب يومئذ من مولاه أبي مويهبة أن يصحبه في جوف الليل إلى البقيع، لأنه أمر أن يستغفر لأهل البقيع. وعندما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، يهنى لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة قائلا: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبي مويهبة: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف إلى بيت عائشة وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه، حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، واستغرق مرضه 10 أيام، ثم توفاه الله يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول، وقد تم له من العمر 63 عاما. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ بالمعوذتين والأدعية الكثيرة التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفث بذلك على نفسه وتمسحه بيده رجاء البركة. ويوم زادت درجة حرارة جسمه طلب أن يصب عليه 7 قرب من ماء حتى يخرج للناس فيعهد إليهم، ففعلوا حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. وعند ذلك أحس بخفة فعصب رأسه، ثم قام فدخل المسجد وجلس على المنبر وخطب الناس قائلا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: قاتل الله اليهود والنصارى. وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. وكانت هذه الوصية الخاصة بعدم اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس. وعرض نفسه للقصاص قائلا: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. ثم نزل فصلى الظهر، ثم عاد لمنبره لمواصلة حديثه في الحقوق وغيرها. فقال رجل: إن لي عندك 3 دراهم. فقال: أعطه يا فضل. وقال آخر: إنه غل 3 دراهم. فقال: خذها يا فضل. ثم أوصى الناس بالأنصار قائلا: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وقال في رواية أخرى: إن الناس يكفرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال في آخر خطبة له: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال الراوي: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبوا لبكائه، فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمهم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر، إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع، وذلك يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، قال للصحابة الذين كانوا حوله بالمنزل وفيهم عمر: هلموا أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلفوا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. ونسي الراوي الوصية الثالثة، ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت، وهي الصلاة وما ملكت أيمانكم. وفي لفظ: الله الله، الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يتكلم بها وما يكاد يفيض. وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلا: أحسن الظن بالله عز وجل، ثم أخذ يثقله المرض ويمنعه من الخروج للصلاة بالناس، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى الحديث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ولما لم يكن أبو بكر موجودا في تلك اللحظات، دعا عبد الله بن زمعة عمر ليصلي بالناس. فعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته قال: يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين، فبعث إلى أبي بكر فجاء فصلى بالناس. وظل أبو بكر يصلي بالناس تلك الأيام، وفي أحدها وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، وعندما رآه أراد أن يتأخر فأومأ إليه ألا يتأخر، فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وقبل يوم من وفاته أعتق غلمانه وتصدق بدنانير ما بين التسعة والسبعة كانت عنده، وقال: لا نورث ما تركنا صدقة. وفي رواية: لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ولذا لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. واستعارت عائشة رضي الله عنها في الليل الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. ولعل باقي هذه الثلاثين صاعا هو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها في قولها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رفي لي، فأكلت منه حتى طال علي فأكلته ففني. ولم تشر الروايات إلى ما تبقى من الثلاثين صاعا في بيوت زوجاته الأخريات. وكانت الأشياء مثل البغلة والحربة والكسوة والسلاح والسرير وقفا يتجمل به الأئمة المسلمون بعده ويتبركون به كما كان يتجمل به، وكان ذلك في أيدي الأئمة واحدا بعد واحد. وفي اليوم الذي مات فيه فاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بكشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم يصلون الصبح ثم تبسم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظن منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، فسئلت عن ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقالت: سار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه أي يلحقه فضحكت. وفي رواية أن سبب ضحكها كان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لها: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ والحديث دليل من دلائل نبوته، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت أول الناس لحوقا به عليه السلام من أهله. ولما رأت فاطمة ما بأبيها من الوجع الشديد قالت: وكرب أبتاه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وكان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة أو علبة ماء يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وبعد هذا ثقل عليه المرض فأصبح لا يتكلم. ولذا فعندما دخل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنه دعا له بالإشارة، ويبدو أن ذلك كان الوقت الذي لدوه فيه، أي جعلوا في جانب فمه دواء بغير اختياره، وهو يشير إليهم بألا يفعلوا ذلك، وهم يظنون أن ذلك كان منه كراهية المريض للدواء، ولكنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة بمرض ذات الجنب الذي ظنوه به، وهو نوعان: أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن وهو المنفي عنه هنا، وثانيهما ريح محتقن بين الأضلاع. وقد روى أبو يعلى بسند فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من ذات الجنب، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الجنب المعنية هنا هي الريح المحتضنة بين الأضلاع. ثم بدأت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، فبينما كان في حجر عائشة دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمت عائشة أنه يريد السواك، فتناولته ولينته له فاستاك به، وعندما فرغ منه رفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، كررها ثلاثا. وكان هذا آخر ما تكلم به، ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى. وكان ذلك حين اشتد الضحى أو في منتصف النهار، فقالت فاطمة: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه. ولم يصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبأ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى، فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم، يزعمون أو قالوا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وجاء أبو بكر من السنح فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتب عليك فقد متها. ثم خرج إلى الناس وهم بين منكر ومصدق لهول الأمر، فرأى عمر وهو يكلم الناس منكرا موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يجلس فأبى، فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر. فحدثهم أبو بكر قائلا: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهدأ الناس وكأنهم لم يسمعوا الآية من قبل، وقعد عمر على الأرض لا تحمله رجلاه لما علم بموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الثلاثاء، وهو اليوم التالي لوفاته صلى الله عليه وسلم، غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، غسله العباس وعلي والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة وأوس بن خولي، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم حفروا له قبرا في حجرة عائشة، وصلى عليه الناس أرسالا أرسالا، يدخلون من باب فيصلون عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر لا يؤمهم أحد. وقيل صلى عليه أولا بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس حتى فرغوا، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم دفنوه في ليلة الأربعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان وهو ينشد: فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد، فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. عظات وعبر وأحكام ووصايا، كفى بالموت عظة وعبرة. لقد شاء الله تعالى أن يكون الموت نهاية كل إنسان مهما طال عمره ومهما كان موقعه من الحياة، وتلك سنة الحياة كما عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون. فها هو محمد بن عبد الله خير البشر يموت بعد أن عانى من سكرات الموت وآلام المرض. وإذا وعى الناس هذه الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيد، وخضعوا لله الواحد القهار، واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله وإخلاص العبادة له في كل مجال من مجالات الحياة، لا سيما عبادة الله في تحكيم شرعه والجهاد في سبيل ذلك، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن الله تعالى الذي خلق البشر خبير بما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 2- مشروعية الرقية التعويذ، ما ثبت في ذلك في الصحيحين، وقد نقل النووي وابن حجر وغيرهما الإجماع على مشروعية الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وأن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى. ثلاثة: بيان فضل أبي بكر الصديق عندما أصر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يؤم الناس. أربعة: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. خمسة: لقد تضمن ما سقناه من أحاديث في خبر مرض وفاته صلى الله عليه وسلم دروسا وعظات وعبرا وأحكاما يستطيع المرء أن يستنبطها بيسر. الفصل التاسع والعشرون: أمهات المؤمنين. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، دخل بثلاث عشرة منهن، واجتمع عنده منهن 11، وقبض عن 9. فأما اثنتان منهن فأفسدتهما النساء فطلقهما، وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي، فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فطلقها. منهن خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة، ومن غير قريش: ميمونة الهلالية وجويرية الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء التسع هن اللاتي قبض عنهن، وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة رضي الله عنها. وسأتناول هنا بإيجاز قصة زواجه من الثمان الباقيات ومن تسر بهم. اثنان: سودة بنت زمعة ابن قيس، كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله، فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها، فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران، وقيل توفي عنها في الحبشة، وتركها من غير عائل. فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطش بها قومها، وكانوا أشداء وأعداء ألداء للإسلام، وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيرا، فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان 10 من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بلا خلاف. والراجح زواجه بها في شوال بعد عائشة. وعندما طعنت في السن خشيت أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصت على أن تحشر في أزواجه، ولذا وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. وروي أن الآية الكريمة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، نزلت في هذا السبب. وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة، قالت ذات يوم للرسول صلى الله عليه وسلم: صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولها. ولثقلها وكبرها أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ولمن في حالها أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس. ثلاثة: عائشة بنت أبي بكر، كانت لأبي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان له من مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة. فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمين ويوثق عرى المحبة بينه وبين أخيه في الإسلام أبي بكر، وذلك برباط المصاهرة، فتزوج من ابنته عائشة. وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة الثانية للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل الهجرة وأنا بنت 6، وأدخلت عليه وأنا ابنة 9 سنين. وفي رواية أنه تزوجها وهي ابنة 7. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ورؤيا الأنبياء حق أن رجلا يحملها إليه في قطات من جيد الحرير فيقول: هذه امرأتك، فيكشف فاراها فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقها، وسيعلم حينها لماذا كانت بتلك المكانة الكبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الشريط 21 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 22.